اشتمل على أكثر من 100 نوع من أنواع علوم الحديث، ويسر الله الانتهاء منه في فترة وجيزة، نحو كم؟ في نحو يعني شهرين، نعم في نحو 60 مجلسا أو نحو ذلك، 60 درسا أو نحو ذلك، لو في شخص يضبط ذلك طيب، نحو 60 مجلسا التي هي كلها دروس. وعلى ما هو المعتاد قلنا إن شاء الله نأخذ بعده مواصلة ضوابط الجرح والتعديل، وضوابط الجرح والتعديل ولله الحمد أكثر مسائلها قد مضت معنا في ما درسنا البيقونية اختصار علوم الحديث النزهة. هذه المسائل مضى أكثرها هنا، مضى أكثرها هنا، إلا أنه في هذا الباب يعني يتوسع توسعا خاصا بمسائل الجرح والتعديل، خاصا مسائل الجرح والتعديل. سيعود معنا الآن من جديد مسائل أو أبواب أخذناها بكاملها في النزهة، أخذناها بكاملها في النزهة، تعاد معنا بصياغة إما تعريفات الحافظ وطريقة الحافظ ابن حجر مع إضافات بعض الأمثلة من المؤلف أو بعض النقولات، ونحن نضيف ما يسره الله وما نعلم من خلاله، يعني أن طالب أنه يسهل، أن ذلك يسهل على طالب العلم، سهل الفهم ويقرب الفهم إلى طالب العلم. هذا الكتاب ألفه أحد المشايخ الذين كانوا يدرسون في الجامعة الإسلامية بعد التمرس، درس في هذا الباب في هذا الفن عدة سنوات، فاستخلص بعد ذلك هذه المعلومات ورتبها ترتيبا حسنا واشتهرت، وصار هذا الكتاب يدرس في مدارس العلم، درس في زمن شيخنا الإمام الواعدي رحمه الله في دار الحديث دمان، ودرس أيضا في دور الحديث، ويدرس في بعض الجامعات فيما علم كالجامعة الإسلامية. فالكتاب جيد من حيث ترتيبه، من حيث الترتيب جيد. وطالب العلم إذا ألم بالقواعد التي أخذناها في الدروس الماضية وبقواعد هذا الكتاب سهل عليه الحكم على السند من حيث الحكم على رجاله، وسهل عليه الحكم على السند، وبمعرفة هذا الكتاب سهل عليه الحكم على رجال الإسناد، فينزل الراوي المنزلة الصحيحة له، هل هو صدوق أم ثقة، ضعيف جدا، متروك، يضعف في بعض الأماكن أو في بعض البلدان وما شابه ذلك، القدح الذي يعود إلى العدالة أو القدح الذي يعود إلى الضبط، على حسب ما يرسمه المصنف رحمه الله تعالى. وكما أسلفت فكثير من مباحث هذا الكتاب قد مضت معنا مفرقة، مضت معنا إما مجموعة في مكان أو مفرقة في أماكن فنأخذها إن شاء الله على سبيل الفهم والإدراك. ما نفتقر إليه من إضافات، يعني إضافة أراها مهمة، يعني نمليها عليكم بقدر الحاجة، هناك تفريغ مضى معنا حول الكتاب، وله نسخة كانت يعني تصور، لعله إذا رأيت عند بعض الإخوة الذين صوروها نعطيكم منها لتصور حتى يسهل، يعني نملي الذي لا يكون موجودا فيها، ويحتاج إليها طالب العلم، احتياجا لا بد منه. ومن خلال هذا الكتاب يستطيع أن يحكم على الرواه، ومن خلال ما درسنا في البيقونية أخصار الحديث النزهة يستطيع أن يحكم على السند وعلى المتن من حيث الاتصال والانقطاع والنكارة والشذوذ وأنه محفوظ أو غير محفوظ، وهكذا ما شابه ذلك من الأمور التي تستفاد من هذا الفن، والكتاب كما ترون ضوابط الجرح والتعديل، يعني ضوابط جمع فيه القواعد المتعلقة بالجرح والتعديل على وجه الاختصار والإيجاز. اشتمل الكتاب على أربعة أبواب، اشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب، على ثلاثة أبواب جمع فيها ما يتعلق بهذا الفن الذي هو فن الجرح والتعديل. جعل الباب الأول في الجرح والتعديل، يعني تعريف الجرح والتعديل وبماذا يثبت تثبت العدالة والضبط وتعارض الجرح والتعديل، إذا تعارض الجرح والتعديل. فهمتم هذا؟ هذا الباب الأول، باب الأول تعريف الجرح تعريف التعديل، ما يخرج بالعدالة ما يخرج بالضبط، ثم تكلم بما الأصل في العدالة، دليل على إثبات العدالة، ما يثبت بالعدالة ما يثبت بالضبط، ثم تكلم بعد ذلك إذا تعارض الجرح والتعديل. فصل تعارض الجرح والتعديل، وهذا هو أفضل فصول الكتاب. وذكر في هذا الفصل 20 ضابطا في الحكم على الراوي، 20 ضابطا في الحكم على الراوي. هذا الفصل يعتبر من أهم فصول الكتاب الذي اشتملت على هذه الضوابط، 20 ضابطا، ذكر 20 ضابطا في هذا الباب. ثم الباب الثاني، الباب الثاني ذكر فيه وجوه الطعن في الراوي. درسنا في النزهة أنه يطعن في عدالة الراوي أو في ضبطه، وأشار الحافظ إلى أنه يطعن قد يطعن في الراوي بما لا يعود إلى عدالة وما لا يعود إلى ماذا؟ إلى ضبط. إذن ثلاثة أمور في العدالة والضبط، وأمور قد لا تكون عائدة إلى العدالة ولا تكون عائدة إلى ماذا؟ إلى ضبط. والمؤلف أيضا أفرد الجهالة، الجهالة، الضبط، العدالة، ما لا يعود إلى عدالة وما لا يعود إلى ضبط. هذا الباب الثاني في الكتاب، وهذا الباب الثاني يعتبر إعادة لما درسناه في النزهة، لما درسناه في النزهة واختبرنا فيه. الباب الثالث جعل فيه أمرين، الأمر الأول عبارات جرح والتعديل، عبارات والتعديل كيف يتعامل معها ومناهج بعض الأئمة، ثم ذكر مراتب ألفاظ الجرح والتعديل الذي أخذناه في النزهة طرفا منه، أعلى الجرح وأدنى الجرح وأعلى التعديل وأدنى التعديل، هنا سيسردها كاملة كما هي مذكورة عندنا في المختصر، كما هي مذكورة عندنا في المختصر. وبهذا انتهى الكتاب، وبهذا يكون انتهاء الكتاب. طيب، إذن الباب الأول تكلم فيه فيما يتعلق بتعريف الجرح والتعديل، وتعريف يعني والجرح والتعديل، وبما يثبت به العدالة ويثبت به الضبط، وأفرد في الفصل الذي يليه تعارض الجرح والتعديل، وذكر فيه 20 ضابطا. الباب الثاني تكلم فيه عن وجوه الطعن في الراوي، الجهالة، العدالة، الضبط، ما لا يعود العدالة ولا إيش ولا إلى ضبط. الباب الأخير تكلم في ألفاظ الجرح والتعديل، ثم مراتب الجرح والتعديل. هل فهم الآن منهجية الكتاب؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الأول، نعم، قال تعريف الجرح، تعريف الجرح. درس اليوم نعم، هذا ضروري يصلح من أين نكون نكتب لكم فوقها خلاصة الدرس على الطريقة التي مضينا عليها، هنا نستطيع أن نضبط. أرفع الأقلام عندك، تعريف العدالة أولا، تعريف الجرح، ثم تعريف التعديل لغة واصطلاحا، ثم ينتقل المؤلف إلى تعريف العدالة والضبط، ثم ينتقل إلى ما يخرج بالعدالة وإلى ما يخرج بالضبط وإلى ما يخرج
بما لا يعود العدالة ولا إلى الضبط. طبعا هذا الدرس سنمر عليه اليوم، وسيأتي معنا مفصلين في الباب الثاني، يأتي مفصل بالكامل. المؤلف الآن ذكر لأنه سيتكلم عن العدالة والضبط فلخص هنا، لكن سيأتي بالتفصيل في الباب الثاني إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، قال: الجرح باللغة، الجرح بالفتح التأثير في الجسم بالسلاح. هذا الجرح التأثير في الجسم بالسلاح، جرح فلان فلان، جرح فلان فلانا. والجرح بالضم اسم للجرح، اسم للجرح الذي يعني وقع به، الذي وقع بالجسم. طيب، وقال بعض فقهاء اللغة: الجرح بالضم يكون في الأبدان بالحديد ونحوه، والجرح بالفتح يكون باللسان في المعاني والأعراض ونحوها. وهذا كلام طيب، هذا كلام حسن. وفقه اللغة يعني يبين معانيها ويفصل بين ألفاظها بما يقرب للناظر والقارئ والسامع. طيب، فقوله هنا نقول الجرح بالضم ما يوقع في الأبدان، ما يوقع في الأبدان من تأثير السلاح أو الحجار أو ما شابه ذلك. والجرح ما يتكلم به في الأعراض، ما يتكلم به في الأعراض، وما يحتاج إلى ذلك من تبيين أحوال النقلة، من تبيين أحوال النقلة. قال: الجرح في الإصطلاح. قال المؤلف: وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي. إذا ناقص عندكم وصف الراوي، إيش بعدها عندكم؟ كلكم هكذا طبعا هذا؟ نعم، وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردها. هذا التعبير الذي عبر به المؤلف، ويعبر بعض أهل العلم فيقولون: هو ظهور وصف في الراوي يظلم عدالته، هو وصف في الراوي يظلم عدالته أو يخل بحفظه وضبطه، أو يخل بحفظه وضبطه. طيب، هذا بالنسبة للجرح، هذا بالنسبة للجرح. فيكون هنا مؤلف: وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تلييذ روايته أو تضعيفها أو ردها. ثلاثة أمور، ثلاثة أمور. هذا التعريف أسهل وأوضح للطالب، أسهل وأوضح للطالب من التعريف الآخر الذي ذكره بعض أهل العلم. طيب، نبقى مع هذا التعريف: وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته، معنا ثلاث مراتب: تليين وتضعيف ورد مطلق. ورد مطلق يعني ما نقول تضعيف، ينقسم إلى قسمين: تضعيف يسير وتضعيف ماذا؟ شديد. هذا معناه تضعيف يسير خفيف وتضعيف شديد. فتليين الرواية يعني حصول خطأ وحصول ضعف في عند الراوي، يقتضي ذلك الخطأ أن ترد هذه الرواية، أن ترد رواية هذا الراوي، أن ترد هذا رواية هذا الراوي. بمعنى أن هذا الراوي عنده حفظ وعنده ضبط، لكن حصلت له أخطاء اقتضت أن يرد خبره، ليس ردا مطلقا، ليس ردا مطلقا، ليس ردا مطلقا، ولكن فيه خلل يضعف به، ينزل به. لو نظرت مثلا في ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل تجد كلام لأهل العلم كثير في الجرح وفي التعديل، يعني الناظر بعين البصيرة يرى أن هذا النقد ينزله إلى حد هذا النوع، يعني صدوق كثير الغلط أو سيء الحفظ، بمعنى اقتضى الجرح هذا تليين روايته. ليس معنى اطراحها اطراحا كاملا، ولكن صار قدر هذا الراوي لينا، لا يقبل إذا تفرد، يقبل إذا تفرد. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال: ما يقتضي تليوي أو تضعيفها، يعني تجزم بأنه ضعيف، لكن هذا الضعف، هذا الضعف لا يحطه إلى الطرف. مثلا ابن لهيعة، ابن لهيعة إذا نظرت في ترجمته تنظر في الجرح والتعديل الذي ورد فيه تقول خلاص هو ضعيف، هو في هذا ضعيف، لكن لم يطرح، لا يزال في مرتبة ممكن ماذا يقبل إذا توبع، إذا حصل له تحليل شواهد أو ما شابه ذلك، فهو في مرتبة صالحة لأن يعضد وأن يعضد غيره وأن يعضد غيره. أيضا قد يوصف الراوي، هذا تضعيف يحط الراوي من مرتبة القبول المطلق إلى مرتبة الضعف، هذا تضعيف. لكن التضعيف أحيانا قد يكون تضعيف يقتضي رد الرواية إذا تفرد الراوي كابن لهيعة، وقد يكون تضعيف بالنسبة إلى شيخ، يعني هذا راوي ثقة لكن إذا روى عن بعض مشايخه يضعف، مثل من؟ مثل جعفر بن برقان ثقة، إذا روى عن الزهري ضعف، فهذا تضعيف، تضعيف ماذا؟ مقيد بشخص، يعني جعفر بن برقان ثقة إلا إذا روى عن الزهري فإنه إيش؟ ضعيف، هذا مقيد. تضعيف مقيد ببلد، مثلا إسماعيل بن عياش صدوق إذا روى عن أهل بلده، عن أهل الشام، فإذا روى عن غير أهل الشام ضعف. هذا التضعيف وارد أم ليس بوارد؟ هذا وارد لكنه ماذا؟ مقيد، لكنه مقيد بلد. وبقي أيضا تضعيف مقيد بوقت، تضعيف مقيد بوقت، وهذا ما إذا كان الراوي ثقة في زمن القوة فإذا شاخ اختلط، قالوا في سنة كذا يوم بلغ من العمر كذا وكذا اختلط في وقت بينما حديثه مقبول في وقت آخر، هل في معنى الرجال؟ إذن التضعيف الذي هو في مرتبة فتقبل على ثلاث مراتب، مرتبة نقول ضعف ينزل به الراوي من القبول إلى الرد إلى تفرد، إذا إيه؟ تفرد. اثنان تضعيف مقيد، اثنان تضعيف إيش؟ مقيد. ونقول التضعيف المقيد قد يكون مقيد بشخص، وقد يكون مقيد بزمن، وقد يكون مقيد بماذا؟ ببلد، مقيد بلد. هل في من هنا؟ المرتبة الثالثة تضعيف نسبي، وهذا التضعيف النسبي لا يؤثر في الراوي، لا يؤثر في حقيقة أمر الراوي. مثلا لو جاء شخص فسألني هؤلاء أربعة، كل هؤلاء الأربعة في نظري ثقات، قال والخامس فلان، فلان ما حاله؟ هو هذا نازل عن مرتبة الأربعة، كلهم ثقات أثبات، قالوا فلان، قلت وفلان ضعيف، يعني بالنسبة لهؤلاء الحفاظ هذا ما حاله؟ ضعيف. لو جاء سائل آخر يسألني عنه كيف حال فلان؟ أقول صدوق، يعني حاله الأساسي هي صدوق، لكن التضعيف لما ذكر بالنسبة لأئمة كبار قال إيش؟ ضعيف. مثلا سئل الإمام الإمام ابن معين عن أصحاب الثوري فذكر الكبار من أصحاب الإمام الثوري رحمه الله تعالى، وكيع ويحيى القطان وعبد الرحمن المهدي، هؤلاء الكبار، ثم سأله السائل عن أبي نعيم وعن قبيصة وعن عبد الرزاق، سألوا عن عبد الرزاق وأمثاله، قال هؤلاء ضعفاء. عبد الرزاق ضعيف؟ الجواب ماذا؟ ليس بضعيف، لكن بالنسبة لحفظ هؤلاء الأئمة في سفيان هذا يعتبر عندهم إيش؟ ضعيف. هذا التضعيف لا يؤثر في الراوي، هذا التضعيف الذي يسمى التضعيف النسبي لا يؤثر في حقيقة أمر الراوي. ما إلى هنا مفهوم هذا يا رجال؟ أعيده، عندنا وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته، أي أنه يصير مضعفا لو انفرد، مضعفا لو انفرد، لكن يعني مع نوع ضبط، مع نوع إيش؟ ضبط. وهذا الصنف يقول العلماء فيهم صدوق سيء الحفظ، صدوق كثير الخطأ وأمثال ذلك، فالصدق هنا على دينه والخطأ في ضبطه. هؤلاء إذا انفردوا كانت أخبارهم ضعيفة إلا إذا جاءت قرينة، إلا إذا جاءت قرينة تؤيد أنه حفظ، مثلا سيء حفظ هذا روى قصة قال حدثني فلان قال جئت إلى فلان فأخذ بيدي وأدخلنا البيت ثم أطعمنا تمرا ثم حدثني أنه ذهب إلى فلان إلى آخر الحديث، فإذا حكى سيء الحفظ هذا قصة تدل على أنه ماذا؟ على أنه حفظ، فنقول حديثه هنا ماذا؟ حسن. أيضا لو جاءت قرينة أخرى وهي أن هذا الراوي من أثبت الناس لشيخه وأحفظ الناس لشيخه، فقد يكون ضعيفا لكن إذا روى عن من هو أثبت الناس فيه فهذه قرينة ترفعه. هذا الصنف الأول. الثاني يقتضي تجريد روايته أو تضعيفها. قلنا التضعيف على مراتب، يعني تضعيف بمعنى يحط إلى درجة الرد مع صلاحيته في الشواهد والمتابعات لأن الضعف ليس شديدا، وهذا نوع. القسم الثاني تضعيف ليس مطلقا ولكن بالنسبة إلى بلد مضاعف في أهل بلد مثل إسماعيل معياش عن غير الشاميين، أو في زمن وذلك مثل المختلط، أو في بعض الشيوخ، يعني هو ثقة في نفسه لكنه يضعف في بعض شيوخه كجعفر بن برقان عن الزهري ومحمد بن إسحاق في الزهري. هذا نوع. الأخير من أنواع الرد التضعيف، التضعيف النسبي أي يضعف بالنسبة لمجموعة من الرواة فهو مقبول. هل في هذا؟ قال المؤلف رحمه الله وصف الراوي. طيب، قال وصف الراوي بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها وردها. اكتب هنا تقول وعرفه بعض أهل العلم فقال، وعرفه بعض أهل العلم فقال هو ظهور وصف في الراوي، هو ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته، يثلم عدالته أو يخل بحفظه وضبطه، يثلم يؤثر، يثلم عدالته أو يخل بحفظه وضبطه. ما معكم كتب؟ تقول وما ذكره المؤلف، وما ذكره المؤلف أوضح. قال المؤلف رحمه الله فالموصوف بما يقتضي تليين روايته، هذا واحد، هذا النوع الأول، هو الصدوق سيء الحفظ تتقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين. الآن مثلا لو مر معنا وليكن عبد الله بن محمد بن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل، هذا اختلف الناس في خلاف كثير، شيخنا مقبل يرى أنه سيء الحفظ يصف الشواهد، أو مثلا معنا شريك النقعي سيء الحفظ مع ثقة كان معه فيما مضى في زمن شبابه، هذا سيء الحفظ، لو جاءت قرينة تدلنا على أنه حفظ كيف نحكم على خبره؟ ها؟ نحكم على خبره ماذا؟ قل إذا أت قرينة تدل على أنه حفظ نحكم على خبره بالقبول. اكتب هنا هذه الفائدة، تقول قال المؤلف قال تتقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه الحال معين، تقول من ذلك من تلك القرائن ثلاثة أمور، من تلك القرائن ثلاثة أمور، ثلاثة أمور. واحد أن يحدث من كتابه الصحيح، يعني معه كتاب صحيح فيحدث منه، فما حال خبره هنا؟ مقبول. أن يحدث من كتابه الصحيح، وهذا كشريك النقعي، كشريك النقعي. الثاني أن يحدث بقصة، أن يحدث بقصة تدل على ضبطه، تدل على ضبطه. طيب القرينة الثالثة أن يكون هذا الراوي قد حفظ حديث شيخه وأتقنه، وأتقنه وصار من أثبت الناس فيه، وذلك كهشام بن سعد في زيد بن أسلم، كهشام بن سعد في زيد بن أسلم. فهمتم هذه الفائدة؟ هذه مهمة، هذا فائدة عملية. يعني الآن عندنا راوي على أنه ضعيف، شريف النخعي ما حاله؟ ما حال شريف النخعي؟ ضعيف. إذا روى من كتابه وكتابه صحيح قبلنا خبره، إذا روى قصة تدل على ضبطه قبلنا خبره، إذا روى عن شيخ حفظ حديثه وأتقنه وصار العلماء يجزمون بأنه حافظ لحديث هذا الراوي نقبله. هشام بن سعد ما حاله؟ ضعيف. هشام بن سعد ما حاله؟ ضعيف. فإذا روى عن زيد بن أسلم ما حاله؟ حسن الحديث، حسن الحديث، لأنه قد أتقن حديث من؟ حديث شيخه المذكور. قال المؤلف رحمه الله: فالموصوف بما يقتضي تلين روايته والصدوق سيء الحفظ، تقوى روايته بوجود قرينة مرجحة لجانب ضبطه لحديث معين. قال: والموصوف بما يقتضي تضعيف روايته لا يخلو تضعيفه من ثلاث حالات: الأول جعلها تلين وهو ضعيف، والثاني جعلها تضعيف، جعلها ايش؟ تضعيف. ثم جعلها ثلاث حالات. قال: الأولى أن يكون تضعيفا مطلقا، فهذا لا تقبل معه رواية الراوي عند تفرده بها، ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله فترتقي إلى حسن لغيره. إذن التضعيف المطلق تعلق هنا تقول: أي الذي ثبت ضعفه. نعم، أي الذي ثبت ضعفه، عند قول تضعيف مطلقا ثبت ضعفه لخلل في ضبطه، فيوصف عندها بالضعف، وذلك مثل عبده بالله يعني. هذا أفضل، مثل عبد الله ابن لهيعة، فهذا ضعيف مطلقا، فهذا ضعيف مطلقا. قال رحمه الله: هنا الفائدة، قال تتقوى، يعني حديث الضعيف خفيف الضعف إذا جاء ما يعبده تقوى إلى الحسن لغيره. وعندي سؤال من يجيب عليه؟ ياسين. السؤال قال: ولكن تتقوى بالمتابعة من مثله، هل هذا القيس صحيح؟ لابد أن يكون المقوي له مثله؟ ها؟ ليس بصحيح، بل المطلوب أن يكون المقوي له مهاله صالح، صالح بالشواهد، وإن كان أضعف منه قليلا أو كان أقوى منه قليلا، فما دام صالح ذكره بالشواهد فلا يشترط عندها المماثلة بالدقة. قال رحمه الله تعالى: الثانية أن يكون تضعيفا مقيدا، هذا التضعيف ماذا يا رجال؟ مقيد بالرواية عن بعض الشيوخ، يعني هذا الراوي مقبول لكن إذا روى عن بعض شيوخه فما حاله؟ ضعيف. تقول مثل من؟ تقول مثل جعفر ابن برقان في الزهري، مثل جعفر ابن برقان في الزهري. قال: أو في بعض البلدان، يعني مضعف في بعض البلدان دون بعض. تقول كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين، كإسماعيل بن عياش في غير الشاميين. قال: أو في بعض الأوقات، تقول أنت، تقول وهذا كالمختلطين، منهم كالمختلطين منهم سعيد الجريري، سعيد الجريري. قال: فيختص الضعف بما قيد به دون سواه، دون ما سواه، يعني الضعف نجعله فيما ضعف به دون ما سواه، دون غيره، دون غيره. هنا لابد من أضيف لكم فائدة، هذا النوع سيأتي معنا شرحه مع أمثلته في هذا الكتاب صفحة 59، أو تقول في الضابط 14، تقول سيأتي شرح، سيأتي شرح هذا النوع بتفصيل في الضابط 14، في الضابط 14 سيأتينا إن شاء الله يذكر الأمثلة وتفصيل المقام. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون تضعيفا نسبيا. طيب، قال: وهو الواقع عند المفاضلة بين راويين فأكثر، فهذا لا يلزم منه ثبوت الضعف المطلق في الراوي، بل يختلف الحكم عليه بحسب قرينة الحال في تلك المفاضلة. يعني إذا رأيت تضعيفا نسبيا أو توثيقا نسبيا فلا تعتبر به، تضعيف نسبي أو توثيق نسبي لا تعتبر به على إطلاقه، وسيأتينا هذا في الضوابط، في الضوابط نفسها. فمثلا التضعيف النسبي كما رأيت، قال تقول مثاله، تقول ومثال هذا قال ابن محرز سألت يحيى، ابن محرز سألت يحيى عن أصحاب الثوري فقال المشهورون وكيع ويحيى وعبد الرحمن وذكر غيرهم، وكيع ويحيى وعبد الرحمن نقاط، هؤلاء ثقات. قيل له في نفس السؤال، قيل له فأبو عاصم وعبد الرزاق وقبيصة، فأبو عاصم وعبد الرزاق وقبيصة قال هؤلاء ضعفاء، قال هؤلاء ضعفاء. يعني هل تفهم من هذا أن عبد الرزاق ضعيف؟ لا. يعني بالنسبة تقول، اكتب أكمل، تقول هذا التضعيف بالنسبة لمن ذكروا معهم من الحفاظ، لا أنهم ضعفاء في حقيقة الأمر، لا أنهم ضعفاء في حقيقة الأمر. ما شاء الله. هذا مثال واحد، وسيأتينا مثال أيضا في عند المؤلف عندما سئل عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الهرقة وسعيد المقبري، أيهما؟ قال سعيد ثقة والعلاء ضعيف. وثم سئل عن العلاء وحده بمردة، قال لا بأس به. لما سئل عن العلاء وحده قال لا بأس به، لكن لما قارنه بسعيد المقبري قال لا ضعيف. يعني أنزل منه بالحفظ، أنزل منه بإيش؟ في الحفظ. هل أنتم هذا يا رجال؟ قال المؤلف رحمه الله وأما الموصوف بما يقتضي رد روايته فهو الضعيف جدا، فمن دونه لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. هذا التضعيف الذي لا يقبل معه الراوي، وهذه المرتبة يعني مرتبة الطرح المتروك شديد الضعف. فإذا قيل بالراوي منكر وهي الحديث ضعيف جدا، متروك، متهم، كذاب، هذا مطرح مطلقا، لا يجوز ذكر خبره إنه أنه ضعيف. قال رحمه الله، قال لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره. ماذا تستفيد من هذه العبارة؟ ماذا تستفيد من هذه العبارة عندك؟ يعني أن الأقسام السابقة الثلاثة تقوي غيرها وتتقوى إيش؟ بغيرها. أما هذا النوع فلا. ومنه تستنبط تقول إذن وصف الراوي بالضعف على قسمين: ضعف خفيف يصلح في الشواهد والمتابعات، وضعف شديد لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. والضعف الخفيف وصف الراوي باللين، أو وصف الراوي بالتضعيف المطلق الذي لا يصلح لحد الطرح، أو تضعيف الراوي تضعيفا مقيدا، هذه بالنسبة للضعف الخفيف. وأما الضعف الشديد فمعناه الطرح والرد المطلق. قال المؤلف رحمه الله تعريف التعديل، تعريف التعديل سهل جدا. قال التعديل في اللغة التسوية وتقويم الشيء وموازنته بغيره. يقال عدل هذا الموضع، صح ولا لا؟ عدل هذا المكان، يعني ايش؟ سويه واصلح حتى يكون معتدلا سويا، هكذا رجال. هذا في اللغة. اذن التعديل التسوية. والتعديل في الاصطلاح وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته، بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، هذا هو التعديل. وكم على كم مرتبة هذا التعديل؟ مرتبة عليا ومرتبة دونها. الثقة والصدوق، يعني إما أن يوصف بالقبول بالثقة أو يوصف بالقبول بالصدق، وهذا الحسن. قال رحمه الله: والقبول هنا على إطلاقه، فيشمل من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الصحيح لذاته. اثنان: من تقبل روايته وتعتبر في مرتبة الحسن لذاته، وذلك لأنها يحتج بمرويات وإن تفاوتت مراتبهم. إذن أظن واضح جدا وصف الراوي بعدالته أو ضبطه بما يقتضي قبول روايته، إما في درجة الثقات أو في درجة أهل الصدق، فكلاهما مقبول الرواية. طيب، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته في عدالة قبول روايته. طيب، وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته، ممكن نضيف كلمة غالبا هكذا: وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي قبول روايته غالبا. وأنا أعطي جائزة لمن يخرج لي لماذا أضفنا كلمة غالبا. جائزة: لماذا قلنا غالبا؟ هذا أخذناه في البيقونية. من أين نبدأ؟ من عند العديني. لا كلام عنده صابي. لا طيب، عند رشيد. كيف؟ أحسن، لا بأس، أجبت يا رشيد وأصبت. الذي رفع أيديهم كان إجابة هذا عندهم، يعني أن الموصوف بما يقتضي قبول روايته قد يحصل له ماذا؟ الخطأ، فيقتضي أن خبره هذا شاذ أو منكر. هذا مقبول أو مردود لشاذ المنكر؟ مردود، هذا يكون مردودا. إذن وصف الراوي بما يقتضي قبول بعدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته غالبا، بمعنى أنه قد يخطئ ونحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ أو النكارة. هل فهمتم هذا يا رجال؟ بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: بقي إذا تذكر المؤلف كلمة توثيق. لو قالوا فلان ثقة، هل التوثيق هنا يشمل عدالة؟ الثقة في الضبط، فهل يشمل عدالة؟ ولو قال واحد قال فلان عدل خيار، هل يشمل الضبط؟ هل يشمل الضبط؟ قال المؤلف: استعمال كلمة التعديل بالاصطلاح بمعنى التوثيق، يعني لو قال فلان عدل يشمل ماذا؟ العدالة والضبط، ولو قالوا فلان ثقة فشمل العدالة وماذا؟ والضبط. قال: أصل كلمة تعديل يعني الحكم بعدالة الراوي، لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل، هو التوثيق. معنى أمران سنأخذهما بتفصيل، لكن مقدمة ذلك، العدالة تنصب على ماذا؟ على الديانة، على الصلاح. معي يا رجال؟ عدالة الراوي تنصب على صلاحه وعلى ديانته. فبعض الناس يعني ما شاء الله عدل راسخ في العدالة، بمعنى يعني ثخين الديانة، وبعضهم أخف. والتوثيق هذا العدالة، والضبط عندما أتكلم عنه عائد إلى الحفظ، ينصب على حفظ الراوي وإتقان الراوي. فعندما يقولون فلان عدل بمعنى صاحب دين، وهل كل صاحب دين يكون ضابط لأخباره؟ قد يكون سيء الحفظ، أليس كذلك؟ طيب، فلو جاءت العبارة هذه وجدت في كتب الجرح التعديل، قال العلماء فلان عدل خيار، هل تحملها أيضا على الضبط أو على العدالة بس؟ على العدالة والضبط، على العدالة والضبط. إذا أفرد كلمة التعديل شمل ماذا؟ الضبط معه. إذا وجدت العلماء قالوا في هذا الراوي ما حال فلان؟ قال هذا عدل مأمون خيار، كل هذا حول العدالة، هذا معناه أنه مع ذلك ضابط، ومع ذلك إيش؟ ضابط. هذا في الاصطلاح، لكن لغة لو قال فلان عدل بمعنى صاحب دين، بمعنى صاحب دين. قال المؤلف رحمه الله: أصل كلمة تعديل يعني الحكم بعدالة الراوي، لكنها قد استعملت هنا بمعنى أشمل، هو التوثيق، أي الحكم بعدالة الراوي وضبطه معا، لأنهما أساس قبول خبر الراوي. فقول هنا خالف في هذا الصنعاني فجعل التوثيق ليس عبارة عن التعديل، والصحيح أن إطلاق العدالة والضبط إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. واضح لديكم؟ إذا قلنا عدل ضابط، العدالة معناها الديانة والضبط معناها الحفظ، هذا اجتمع صح؟ فمعناه افترق في المعاني. إذا قال ما حال أبي بكر الطرابلسي؟ قالوا أبو بكر عدل ضابط، إذن دين صاحب ديانة وصاحب حفظ. فإذا سئل عن الراوي عن البيضاني قالوا ما حاله؟ قال عدل خيار، جمع معها أيضا إيش؟ الضبط. لو سئل عن حبيش ما حاله؟ قال متقن، هذا الألفاظ على الضبط، لكن شملت معها أيضا إيش؟ العدالة. إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترقا، هذه قاعدة تكون معك في كتب الجرح والتعديل. قال المؤلف والمراد بالعدالة، هذه الكلمة شرحناها لكم في ثلاثة الكتب، في البيقونية وفي اختصار علم الحديث وفي النزهة. ما معنى كلمة العدالة؟ قال المؤلف والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. هذا التعريف لمن هو يا علي؟ علي الحجي، لمن هذا التعريف؟ ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة. تعريف من؟ الحافظ ابن حجر، هذا تعريف الحافظ ابن حجر. سؤال عند عبد الحكيم أو عند المصابي، رفعت يدك، نعم، من أين أخذ الحافظ هذا التعريف؟ ها؟ عند عبد الحكيم. ورفع أناس أيديهم عند عبد المجيد. ها؟ هذا المروءة عندك من كتب الأصوليين الفقهاء، من كتب الأصوليين ليست من كتب المصطلح. ما هي الملكة؟ قالوا هيئة نفسانية راسخة تمنع العبد عن الوقوع في الرذائل كالبول في الطريق، وعن صغائر الخشة كالأكل في السوق. هذا الملكة عنده يعني هيئة راسخة عن الأشياء السفاسف، يعني مثل الأكل في السوق، أو أن يبول في مكان يعني هكذا ربما يراه بعض الناس، يقول لا، الملكة هذه ترفع عن ذلك، تحمله ملكة. هذه الأولى. إيش ينتج منها؟ تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. التقوى ما معنى التقوى؟ فعل الطاعات واجتناب ماذا؟ المعاصي. ومع ذلك أيضا إيش؟ واجتناب خوارم المروءة. إيش معنى خوارم المروءة؟ يعني الآداب التي تحمل الإنسان على ملازمة جميل الأخلاق وحسن العادات. مثلا ترجيل الشعر، لو أن شخصا رجل شعره وسط الحلقة، هذا من المروءة؟ ليس من المروءة. يقول إذن هذا يمتنع أيضا عما يخرم مروءته. إذن معنى أمور ثلاثة: الأول اجتناب الخسائس الدنيئة، الثاني ملازمة الطاعات والبعد عن المعاصي كلها. الثالث يترفع عن أن يخرب مروءته. هذا إيش هو هذا؟ هذا ملك نزل من السماء وكان بهذه الصورة. أما إنسان من بني آدم يكون بهذه الصورة صعب جدا جدا. فمن هنا عقب العلماء على الحافظ بن حجر منهم الإمام الصنعاني بأن هذا لا يكاد يوجد. ورجع العلماء إلى تعبيرات الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. ما هي هذه؟ قالوا العدالة غلبت الطاعة، غلب عليه الخير والسداد، ما نقول أنه معصوم أبدا ما دام غلب عليه الخير والسداد فهذا عدل، وقل الذنوب ومعاصيه وما هي ظاهرة ولا معروفة فهذا هو العدل. قال الإمام الشافعي رحمه الله العدل قال إن كان الأغلب من حاله الطاعة فهو العدل، وإن كان الأغلب من حال المعصية فهو الفاسق، وكذلك قال بقية الأئمة. وهذا هو المعمول به في منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وذلك أنه باتفاق العقلاء لا يسلم أحد من ذنب غير الأنبياء، لا يسلم أحد من ذنب غير الأنبياء. الآن افترض أن هذا المحدث الجهبل اغتاب شخصا قال ترى فلان هذا كذا وكذا، اغتابه، هذا هنا ارتكب ذنبا يخالف التقوى، أليس كذلك؟ فهل نقول هذا مطروح العدالة لا يقبل خبره؟ الجواب لا، لأن هذا ليس غالبا من هذا المحدث، من هذا المحدث. فمن ها هنا هذا الرسم الذي هنا رسمه به الحافظ بن حجر تعقبه أهل العلم رحمهم الله. جاء الحافظ الإمام الشافعي فأضاف مع غلبة الطاعة أضاف قيدا أيضا قال ألا يرتكب خارج المروءة، وتعقب على العلماء كالإمام ابن حزم قال لا، المروءة قد لا تكون ذنبا، فكيف نترك عدالة الراوي بأمر لم يعني يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرد العلماء على الشافعي هذا القيد، وتعقب بعض علماء الشافعي كالزركشي أن المروءة لا يعود القدح فيها إلى العدالة البتة، لا يعود القدح فيها العدالة البتة. لماذا؟ المروءة قد قسمناها لكم فيما مضى على قسمين. القسم الأول خارم قال المروءة ومع ذلك هو معصية، هذا يخرم به يعني يؤثر بماذا؟ في العدالة. مثلا النظر إلى النساء الأجنبيات وتتبع النساء الأجنبيات بالنظر، هذا معصية، ومع ذلك يتفق الكل على أن هذا إنسان دني مخروم المروءة، نقول هذا خارم مروءة ومع ذلك يؤثر بماذا؟ في عدالته. وهناك أخلاق من المروءة لكن لا تؤثر على العدالة، لا تؤثر على ماذا؟ على العدالة، تعود في اللبس، تعود في بعض التصرفات كالترجيل في مكان لا يرجل فيه، كفعل شيء يجوز شرعا لكن لو فعله شخص يعتبر ذلك مخروم المروءة. انظروا لو جئتكم اليوم يوم من الأيام وقد أمطت العمامة عن رأسي ووضعتها مرسلة على جنبي، ثم رجلت شعري على جنب وقفت أمامكم كمدرس لدار حديث، هل أنتم ستقتدرون هذا وتقولون سألوا؟ لا تقول إيش من منظر هذا، ها؟ طيب هل هذا ذنب؟ ليس بذنب، أنا ما لو فعل هذا فاعل ما اقترف ذنبا، لكن أخل بماذا؟ بمروءته، بإجلاله، باحترامه. إذن خوارم المروءة التي هي القسم الثاني وهو الحديث عنها ما يكون ينزل من جلالة الواقع فيها ولا يكون معصية في نفس الأمر، فهذا لا يخرم به بالعدالة. ولا أعلم على ما عندي أن رجلا من المحدثين ضعف بسبب خارم من خوارم المروءة. لما ضعف شعبة أبا الزبير قالوا ليش؟ قال رأيته يمشي على برذون، البرذون هذا فرس يعني من النوع الذي لا يمشي عليه إلا الأثرياء والملوك، قل كيف هذا محدث؟ فهم؟ قال رأيته يمشي على برذون،
رد العلماء هذا على ثبوته، قالوا لا، من أثبت في عدالة لا في إيش؟ في فضل، يجوز أن يركب على برزول، أليس كذلك؟ فهنا إذن القدح بالمروءة كذلك لا يؤثر في حركة الأمر، وبالله التوفيق. قال المؤلف، غدا إن شاء الله سأملي عليكم بعض الأشياء متعلقة بهذا. قال المؤلف: والمراد بالعدالة ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة. والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوان المروءة. إن شاء الله في الغد أعلق لكم على هذين، وقد علقنا سابقا عليهما، ولهم باب إعادة والإعادة والتذكار إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي إلى هنا. طيب، المطلوب أولا الاختبار بالكتاب، سيكون ثلاثة اختبارات، عندنا ثلاثة أبواب، في كل باب اختبار، ينتهي من باب ونختبر فيه إن شاء الله. نرجو أن ننتهي من الدرس إلى أول شعبان، نرجو، وإذا أخرنا 5 أيام 10 أيام هذا يعني على حسب ما شاء الله وقدره. الأمر الثالث المراجعة، كل واحد من الحاضرين يراجع مع مجموعة، ومن راجع مفرده يعني إذا سألته يكون مثل الصاروخ يجيب، يعني ما يتردد ولا يتلاثم، هذا المراجع مفرده. راجع مع المجموعة ممكن نتحمل إيش ولو حتى تلاثم قليل، لأنه قد أدى جهده. هل فهمتم هذا يا رجال؟ هذا، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم.